بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأشكر لإخواني الفضلاء على حسن ظنهم بأخيهم وعلى ما ظنوه فيه من الخير، ولعل ذلك من حسن ما قد علمناه من إخواني توحيده وعلى سنته. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وتوفيقه أن أكون خيرا مما يظنون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون. وبادئ ذي بدء، أحببت أن أشير إلى أن هذا هو المجلس الثالث ضمن المجالس التي تستضيفها هذه الدورة العلمية، والتي كانت في عنوان كلمات في السنة، والتي افتتحت بالأمس بمحاضرة قيمة لشيخنا ووالدنا العلامة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله سبحانه وتعالى، والتي تقام في مسجد السنة بالمؤانسة لضاحية جرجيس التونسية، والتي هي بعنوان دورة المكي بن عزوز التونسي. وكان المقترح من إخواني وفقهم الله سبحانه وتعالى أن تكون الكلمة الموكلة إلى أخيهم عفى الله عنه تحت عنوان كلمات في الصيام. وإنني سوف أسوق في هذه الكلمات بحول الله عز وجل وتوفيقه وحده سبحانه طرف من فضائل صيام رمضان واستقبال هذا الشهر الكريم، أو هذا الشهر العظيم واستقبال هذا الشهر العظيم، لكي تكون زادا لي ولإخواني في طريق السير إلى المولى الجليل سبحانه وتعالى. فلعلنا أن نكون أجمعين ممن يشفع فيهم الصيام والقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أخرجه أحمد وغيره. وقال الألباني رحمه الله: حسن صحيح. فأسأل الله سبحانه وتعالى وحده أن يوفقني فيه لما يحب ويرضى، وأن يجعل لي به ذخرا عنده، وإني لأرجو منك أيها الأخ الكريم إن عدم منك حمدا وشكرا أن لا يعدم منك مغفرة وعذرا، وإلا فباب الملامة مفتوح. وأبدأ بداية بالتنبيه على أمر عظيم أجعله كمدخل لما سوف يكون عليه مدار الحديث، فأقول وفقني الله سبحانه وتعالى وإياك لمرضاته وطاعته. اعلم هديت أن العباد مفتقرون إلى الرب الجليل سبحانه وتعالى، وذلك الفقر إما أن يكون فقر اضطرار، وإما أن يكون فقر اختيار، إما أن يكون فقر اضطرار وإما أن يكون فقر اختيار. فالأول وهو فقر الاضطرار فإنه لا يقتضيه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، فإن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، وفقرهم وحاجتهم إليه عز وجل هي حاجة المخلوق للخالق والمربوب للرب سبحانه وتعالى. وأما فقر الاختيار فهو الذي قد ترتب عليه الفلاح والنجاح، وبه يكون حصول ما أمر الله سبحانه وتعالى به من القيام بالتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه عز وجل، وأن يكون للعبد عند ربه سبحانه وتعالى النصيب الأوفر والحظ الأعظم مما كتبه سبحانه وتعالى من الأجور العظيمة والنعم في الدنيا والآخرة، وذلك يكون بحسب نيلك يا عبد الله من المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وكذلك في مقابل ذلك من المعرفة بأحوال نفسك ومقاماتها في مقابل ذلك. وإن من تشرب قلبه لتعظيم الرب الجليل سبحانه وتعالى فإنه لا بد وأن يقوم في قلبه في مقابل ذلك معرفة قدره من الذل في مقام ما علمه من فضل الجليل العظيم سبحانه وتعالى. ولكن لما كان السبيل إلى ذلك مشوبا بالشهوات والملهيات كان لابد للعبد من كسر جماحها وترويض ملذاتها لكي يحصل له ما أمر به المولى الكريم سبحانه من لزوم التقوى. وسلوك السبيل التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى ويرضاها، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويكون العبد سالكا لسبيل أولياء الله سبحانه مخالفا لطريق الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال سبحانه وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون، فيكون في ذلك فوز العبد بمحبة الله سبحانه وتعالى، كما أخبر سبحانه في كتابه الكريم عن أهل التقوى، فقال سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وإن مما يحصل به للعبد التقوى ملازمة العمل الصالح، والذي أعظمه إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانسلاخ من ربقة التنديد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن العمل الصالح الذي يورث التقوى التمسك بما أمر به ربنا سبحانه وتعالى من طاعته، وسلوك سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونبه سبحانه وتعالى أيضا على ذلك في أمره لبني إسرائيل حين قال عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإن النظر في التقوى يكون في جانبين: الأول في جانب تعلقها بالله عز وجل، فإن العبد يتقي عقاب ربه سبحانه ويتقي عذابه سبحانه. والثاني في جانب تعلقها بالعبد، فإن العبد يتقي ما حرمه عليه ربه فلا يفعله، ويتقي مخالفة أمره سبحانه وتعالى. فإن التقوى من الوقاية، وهي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره حاجزا. وإن أعظم أو وإن من أعظم ما يخاف ويحذر هو عقاب الرب سبحانه وتعالى، والذي أصله وأساسه الخوف من العظيم الجليل سبحانه. وإن من أعظم الأعمال التي خص بها حصول التقوى هو ما جاء في قول المولى الكريم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه قد افترض على خلقه الصيام الذي افترضه عز وجل على الأمم السابقة، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم في امتثالهم بما أمر به سبحانه وتعالى من الصيام يحصل لهم المقصود من التقوى، يحصل له المقصود من التقوى. فقال سبحانه: لعلكم تتقون. فإنه سبحانه وتعالى كما أخبر أنه يحب المتقين، وأنه سبحانه وتعالى ولي المتقين، وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن الخلق في حاجة إلى الزاد، فقال سبحانه وتعالى: وتزودوا. ثم أخبر سبحانه وتعالى بخير الزاد فقال فإن خير الزاد التقوى. وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل التقوى هم أولو الألباب والعقول، لا هم أهل الطيش وأهل الغفلة والذهول، كما قال سبحانه وتعالى واتقوني يا أولي الألباب. فخاطب سبحانه وتعالى أولي الألباب والعقول لعلمه سبحانه وتعالى أن كثيرا من خلقه قد رزقوا من العقول التي لا تفقه كثيرا من مما أمر الله سبحانه وتعالى به من شرعه الذي يكون فيه نجاتهم في الدار الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وليس هذا هو حال أولي الألباب والعقول، فإنهم يلتمسون ما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن من أعظم ما يحصل به ما يرضاه سبحانه وتعالى أو ما كتبه سبحانه وتعالى لعباده وخلقه من الأجور العظيمة هي التقوى التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، والتي خص في ذكرها سبحانه وتعالى في هذه الآية الصيام. وهو سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من جميع الخلق، وأرأف بهم من والديهم والناس أجمعين، ولشدة رحمته عز وجل أعان عباده على الصيام، ووفقهم سبحانه وتعالى وفق لهم سبحانه وتعالى أن يسر لهم وسهل لهم سبحانه وتعالى أن أبعد عنهم الشياطين رحمة منه سبحانه وتعالى وفضلا وكرما منه عز وجل. فلما افترض عليهم الصيام في أعظم الشهور صفد لهم مرادة الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي لفظ مسلم فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية عند الترمذي والنسائي وغيره إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن. وفي رواية عند ابن خزيمة صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد فتح أبواب الجنة وأغلق أبواب النار وصفد الشياطين، وذلك كله فضل ورحمة ومنة منه عز وجل بعباده وخلقه. وذلك أن فتح أبواب الجنة لازمه ومعناه والمقصود منه أنه يكون فيه أولا ترغيب للعباد إلى أن يسلكوا هذا الفضل العظيم وهو الصيام، فإن ربنا سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده وخلقه مع غناه عنهم وشدة فقرهم إليه، وفقر العباد إلى الله سبحانه وتعالى هو في مقابل غنى الرب سبحانه وتعالى، ففقرهم هو معلوم بالاضطرار وغناه سبحانه وتعالى معلوم بالاضطرار، ومع ذلك مع شدة غناه عز وجل فإنه يتودد إلى من هم فقراء إليه وإلى من هم في حاجة إليه وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. ومع ذلك برغم هذا التودد من الله سبحانه وتعالى تجد ذلك الفقير المحتاج معرضا عن الرب الجليل سبحانه وتعالى الغني، وغلق سبحانه أبواب جهنم، وذلك يقتضي حبس غضبه عز وجل الذي لو شاء أن ينفذه لأنفذه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. سبحان من لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء سبحانه وتعالى، ولكن لما سبقت رحمته غضبه عز وجل كان فضله سبحانه وتعالى أوسع، وكانت رحمته أوسع فسبقت غضبه عز وجل، وصفد سبحانه وتعالى الشياطين في هذا الشهر، وذلك يقتضي أن العبادة تقل عندهم تلك الوساوس التي يحدثها الشيطان في قلوب عباده وتزيينه للشر والباطل وتزيينه لما فيه نفور الخلق عن بعضهم البعض وتزيين ما هو فيه ظلم بين الخلق وظلم للنفس بل وظلم فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فأي فضل وأي كرم وأي تودد هو ذلك الذي يتودد به الرب سبحانه وتعالى إلى عباده الفقراء إليه. ثم إنه سبحانه وتعالى مع ذلك كله قد كتب لهم في ذلك الأجور العظيمة في هذا الشهر العظيم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قال: فقلت آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. قال: فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. قال: فقلت آمين. رواه بهذا اللفظ ابن حبان والحديث صحيح. فانظر من الذي دعا، ثم انظر من الذي أمن. فالذي دعا هو سيد أهل السماء، والذي أمن هو سيد أهل الأرض صلى الله عليه وسلم. دعا جبريل فأمن على دعائه محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أمران مهمان. الأول هو أن في إخباره صلى الله عليه وسلم بما دعا به جبريل عليه الصلاة والسلام من أن من دخل عليه رمضان فلم يغفر له فدعا عليه بالبعد، فهذا يعني أن الغفران في هذا الشهر الكريم هو ميسور وسهل للعباد، ولكن قبحا لمن سهل له ويسر له فلم يحصل عليه. والأمر الثاني هو في التحذير من انسلاخ هذا الشهر دون حصول التوبة ودون حصول الغفران من الرب الجليل سبحانه وتعالى. ومما جعله ربنا سبحانه وتعالى فضلا منه وكرما ومنة سبحانه أن جعل في هذا الشهر الكريم ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والحديث أخرجه النسائي وغيره وهو صحيح. ومما يشار إليه هنا وهو من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده في كل ليلة عتقاء من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء، قال: لله عند كل فطر عتقاء. وفي الحديث الآخر قال: وذلك كل ليلة، أي يكون لله عتقاء من النار في كل ليلة. في حديث الترمذي الذي فيه: ويا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وأيضا مما ينبه عليه هنا، وذلك من الفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى لعباده في الصيام عموما، سواء كان هذا الصيام في رمضان أو في غيره، أن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل يوم من الصيام ما يكون حاجزا أو مبعدا، ما يكون مبعدا للعبد عن نار جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم أن من وافق ليلة القدر التي سبق ذكرها في القيام فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر فيوافقها، أو فيوافقها، من يقم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما يشار إليه أيضا أن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، وأنزل فيه هذا الكتاب العظيم، فابتدأ نزول القرآن في هذا الشهر العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رمضان قبل ذلك أنزل الله القرآن جملة من السماء إلى السماء الدنيا، أنزله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا، كما أخبر بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. فابتدأ نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم في ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأيضا لما كان نزول القرآن في هذا الشهر العظيم، كان لهذا الشهر علاقة خاصة مع القرآن، كان لهذا الشهر علاقة خاصة مع القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والحديث أخرجه أحمد وغيره وهو صحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بين الصيام والقرآن، وذلك فيه لطيفة، وهي في بيان تلك العلاقة بين الصيام والقرآن. فالعبد في رمضان في نهاره صائم، وفي ليله قائم، وهو يقوم بالقرآن، والقيام بالقرآن قد يمنعه من النوم، كما في الحديث: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قال يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك، أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أو أخبر أن القرآن يجيء يوم القيامة كالرجل الشاحب، وذلك فيه إشارة إلى أن من تقلل من الطعام وتقلل من النوم فإنه قد يشحب وجهه ويتغير لونه لأجل قلة الطعام وقلة النوم. يقول أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك، فقد أسهره بالليل فكان يقوم به في الليل وأضمأه في النهار لأنه كان صام النهار. وهذا أيضا فيه من الإشارة ما ذكرناه من تلك العلاقة بين الصيام والقرآن. ومما ينبه عليه هنا أيضا هو ما اختلف فيه أهل العلم من التفضيل بين حلق العلم والقرآن، وذلك أشير إليه استفرادا وتبعا. فإن أهل العلم قد اختلفوا هل ينقطع العبد عن حلق العلم ويقتصر في هذا الشهر على القرآن، أم أنه يجمع بين الأمرين؟ فنقول إن كل عبد يفعل ما هو فيه صلاح قلبه وأصلح لقلبه. فمن أهل العلم من كان يرى ترك حلق العلم والانقطاع لتلاوة كتاب الله عز وجل وتفهمه ودراسته وتعلمه وحفظه، ومنهم من كان يرى الجمع بين الأمرين. ومن الخطأ التثريب على أحد الفريقين، من الخطأ التثريب على أحد الفريقين، فكل منهم سالك لما فيه صلاح نفسه وإصلاح قلبه، وهذا هو المقصود الأول وهو المراد. وهذا إنما ذكرته هنا استطرادا وتبعا لأجل بيان هذه المسألة المهمة. وأيضا مما يشار إليه في هذا أو في هذا المقام، مما يشار إليه في هذا المقام هو أمر مهم وأمر عظيم، وفيما يتعلم يشار إليه حال كثير من الناس في هذا المقام، فإنهم إذا كان نهار رمضان ينقطعون إلى تلاوة القرآن وتفهمه وتدبره وقراءته، ولكن ما يلبث أن يحل عليهم الليل والفطر حتى ينقطعوا إلى تلك المسلسلات والأفلام وإلى ما حرم الله عز وجل. بل إذا أفطر أحدهم لا يرى في نفسه مانعا من أن يقوم بفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا مثله كمثل الذي يجمع مالا ثم يضعه في جراب مثقوب فيسقط المال من هذا الجراب. والذي ينبغي على العبد أنه إذا دخل هذا الشهر الكريم أن يكون أكثر حرصا على أن ينسلخ من جميع الأخلاق ومن جميع الأخلاق التي تخالف شرعة الرب سبحانه وتعالى وفطرة الخلق، وأن ينسلخ من جميع ما حرم الرب سبحانه وتعالى، وأن يكون أكثر حرصا على أن يكون في هذا الشهر أقرب إلى ربه ومولاه وتجديد العلاقة به سبحانه وتعالى. فيا خيبة من انقطع عن ربه والتحق بعالم البشر، فانقطع قلبه عن العالم العلوي وانحبس في هذا العالم السفلي، فهذا من الخسران بلا ريب ومن غبن النفس التي تكون أعظم حاجتها في أن تحصل على ما يريده الرب سبحانه وتعالى وما أمر به الرب سبحانه وتعالى. ومما يشار إليه هنا في هذا المقام تحت ما ذكرناه من ما يفعله كثير من الناس من النظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى فضلا عن أن يكون مباحا، وهو النظر إلى تلك المسلسلات والأفلام، فالذي أود أن أشير إليه هو ما أفتى به الأفاكون المجرمون من إباحة انتحال شخصية أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وإباحتهم لأن يقوم الساقط من القوم بتمثيل دور ذلك العالم العظيم من أعلام الإسلام. فيا خيبة من تحمل وزر ذلك، ويا خيبة من كان سببا في أن يباح مثل هذا العمل، فوالله إنها لنكسة ما يعلم قدرها إلا الرب الجليل سبحانه وتعالى. فوالله إننا لنخشى أن يكون في ذلك نقص وغضب من الله سبحانه وتعالى على كل من كان سببا في نشر هذا الإفك العظيم وهذا الجرم العظيم. فمن يكون هؤلاء حتى يجعلوا ما لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هديا له. والذي ينبه عليه هنا أمران مهمان، الأول في حكم هذا العمل، فإنه بلا شك ولا ريب كما أفتى بذلك هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي الإسلامي بالإجماع بحرمة تمثيل الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي أجمع عليه كل من يعتد بقوله من العلماء وكل من سلك جادة أهل العلم، وقد تخبط من تخبط في ذكر بعض الحجج التي لا ترقى لأن تكون شبها فضلا عن أن تكون شيئا من الحجج، وإن مثل هذا الإمام العظيم لغني عن أن يعرف به بمثل هذا التعريف المزري الذي يكون به انتقاص من قدره ومقامه رضي الله عنه. وأضف إلى ذلك أن تمثل تلك الساقطة دور زوجة عمر رضي الله عنه عتيكة رضي الله عنها، وكيف لأولئك المشايخ الذين يسمون أنفسهم بالعلماء الثقات والأئمة ونحو ذلك من الألقاب التي يطلقونها على أنفسهم ظلما وزورا، أن يبيحوا لأنفسهم مثل هذا العمل الذي قد علم كل من كان له لب أنه لا شك في أنه حرام، لا يجوز أن يفتى بمثل ذلك أو بجواز مثل ذلك، وهذا إنما يعقله أولو الألباب. وأما هؤلاء الذين روجوا لمثل هذا العمل فلا شك أنهم ليسوا من أولي الألباب، فضلا عن أن يكونوا من أهل العلم. والله سبحانه وتعالى وحده المسؤول أن يجعل حاجزا ومانعا دون حصول هذا الإفك العظيم، وكفى بهم أن يكونوا أندادا للفاروق رضي الله عنه الذي لو كان بين أظهرنا لضرب رؤوسهم بدرته رضي الله عنه. وأيضا مما يشار إليه تحت عنوان هذه المحاضرة أقول وأسأل الله سبحانه وتعالى منه وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، أنك يا عبد الله ينبغي عليك أن تقبل على ربك سبحانه وتعالى، وأن تجعل هذا الشهر سببا في تجديد علاقتك بالله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند وغيره: إن لكل شيرة فترة، أو قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل فترة شيرة وإن لكل شيرة فترة. الفترة هي الفتور، والشيرة هي النشاط. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيرة فترة وإن لكل فترة شيرة. فمن كانت، أو قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيرة فترة. يعني الإنسان يكون بين الفتور والنشاط. قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعبد يحتاج إلى تجديد الإيمان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد قد يصيبه الفتور، ولكن قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أيضا: سلوا الله أن يجدد لكم إيمانكم، فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب. فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، أي يكون باليا كما يحصل للثوب. فهذا الذي رغبت في الإشارة إليه، وإلا فإن الكلام في استقبال هذا الشهر العظيم كلام يطول بيانه وذكره. أختم بكلام للإمام ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى وغفر له ولنا أجمعين. يقول رحمه الله سبحانه وتعالى: المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكره بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها من معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المتقين، أو جنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. قال: وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، وحميتها عن التخبط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. قال: فهو من أبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. قال: وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. فقال رحمه الله: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. وقال رحمه الله تعالى: الصوم ناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين، فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم، فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجال الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عادتها وشهواتها محبة له وإيثارا لمرضاته وتقربا إليه، فيدع الصائم أحب الأشياء إليه أعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه، فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله. فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه، وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى. وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإضافة في الحديث فقال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها. قال الله: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. قال ابن القيم: حتى إن الصائم لا يتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضا الله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. هذا ما أردت أن أختم به، وأسأل الله العظيم الكريم الجليل أن يعفو عني وليتجاوز عني، فما كان فيه من توفيق فمن الله وحده، وما كان فيه من أذلان فهو من نفسي ومن شيطاني. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وأن يتجاوز عني وأن يجعل ما قلته في موازين حسناتي وأن يجعله ذخرا لي عنده، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم أحسن الله إليكم وشكر لكم الدعوة.
آمين وإياكم حفظكم الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تشبيك الأصابع في المسجد؟
تشبيك الأصابع في المسجد هو النهي جاء بارك الله فيك حين الذهاب إلى المسجد ويدخل فيه انتظار الصلاة، يدخل فيه انتظار الصلاة، فهذا منهي عنه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أريد زيارة أبي في المقبرة، فماذا أفعل بالتفصيل؟
الذي عليك الله يحفظك أنك تسلم على والدك بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تسلم على أهل المقبرة عموما، المعذرة، على أهل المقبرة عموما بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: السلام عليكم أهل القبور من المسلمين ومن المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم تدعو لوالدك الله يحفظك الله أعلم.
أحسن إليكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لبعض الإخوة أن يعطي دروسا في المسجد بأحكام الصيام مثلا والانضباط بما في الكتاب الذي يقرأ منه؟
إذا كان يتقن ما سوف يلقيه فلا بأس، هذا هو الشرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، لكن المقصود الآية التي تبلغ هي ما يعلم الإنسان أحكامها ومقتضياتها وإلى آخره الله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير: ما هو الرد على من يطعن في الصحيحين من الإباضية وغير من الفرق الضالة؟
أما الطعن في الصحيحين فلا يطعن في صحيح البخاري صحيح مسلم إلا غر لا يعلم مكانة هذين الكتابين من الإسلام، وفضل الإمام البخاري وفضل الإمام مسلم على المسلمين فضل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والطعن في هذين الكتابين إما أن يكون طعنا بجهل أو هوى، ويعني من التلبيس على الناس أن يتكلم في أحاديث الصحيحين ببعض الأفراد التي قد تكلم عليها بعض الأئمة والعلماء، كما تكلم الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الإسلام الذين تكلموا بما ترجح عندهم من الأدلة التي دلت على مخالفتهم للبخاري في بعض أحكامه على أحكام الصحة والضعف. وعموما نقول الأمة أجمع أهل السنة عموما أن كتابي البخاري ومسلم هما أصح كتابين على الترتيب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يطعن فيهما إلا جاهل أو ضال مرتكب للهوى. وهذا الذي يطعن في هذين الكتابين العظيمين لا شك أنه يعني إما راكب للهوى، وإما أنه جاهل لا يدري ما الذي يتكلم عنه، كمن يتكلم في مسألة وهو لا يحيط بها علما. ولعل التفاصيل في الرد على من يتكلم في الصحيحين تحتاج إلى بيان، ولو كان كما تفضل الأخ هذا الطاعن هو من الإباضية فيكفي بهم أنهم لهم حديث أو لهم كتاب يعتمدون عليه، وهذا الكتاب الذي يعتمدون عليه وهو عندهم أصح من كتاب البخاري ومن كتاب مسلم هو كتاب بلا أسانيد، كتابهم كتاب بلا أسانيد، فيقبح بمن عنده كتاب يعده أصح كتاب بعد كتاب الله وهو كتاب بلا أسانيد. وهذه الأمة قد خصها الله سبحانه وتعالى بالإسناد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الحديث الصحيح: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، يلفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال من سمع حديثا فبلغه أو فوعاه فبلغه فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا يدل على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم سوف تتصل بالإسناد الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكفي بهذا الحمد لله شرفا للصحيحين وطعنا في مذهب أمثال هؤلاء الذين يعتمدون على مسند الربيع الذي ليس فيه يعني إلا ما ندر من الأسانيد وما قل من الأسانيد، وكلها يعني حتى عندهم ليس عندهم علم لا بالرجال ولا بغيره، وإذا أرادوا أن يتكلموا في الرجال فلابد أن يرجعوا إلى كلام أهل السنة في الرجال، فهؤلاء مثل هؤلاء لا يعتد بأقوالهم في الطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وتوفيقه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم متحابين في جلاله، وأن يجعل ما قلته في موازين حسناتي، وأن يعفو عني وعنكم. وأشكر لكم حسن الدعوة وجزاكم الله خير الجزاء، وأشكر كل من كان سببا في هذا اللقاء. والله سبحانه وتعالى وحده المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأشكر لإخواني الفضلاء على حسن ظنهم بأخيهم وعلى ما ظنوه فيه من الخير، ولعل ذلك من حسن ما قد علمناه من إخواني توحيده وعلى سنته. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وتوفيقه أن أكون خيرا مما يظنون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون. وبادئ ذي بدء، أحببت أن أشير إلى أن هذا هو المجلس الثالث ضمن المجالس التي تستضيفها هذه الدورة العلمية، والتي كانت في عنوان كلمات في السنة، والتي افتتحت بالأمس بمحاضرة قيمة لشيخنا ووالدنا العلامة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله سبحانه وتعالى، والتي تقام في مسجد السنة بالمؤانسة لضاحية جرجيس التونسية، والتي هي بعنوان دورة المكي بن عزوز التونسي. وكان المقترح من إخواني وفقهم الله سبحانه وتعالى أن تكون الكلمة الموكلة إلى أخيهم عفى الله عنه تحت عنوان كلمات في الصيام، وإنني سوف أسوق في هذه الكلمات بحول الله عز وجل وتوفيقه وحده سبحانه طرفا من فضائل صيام رمضان واستقبال هذا الشهر الكريم أو هذا الشهر العظيم واستقبال هذا الشهر العظيم لكي تكون زادا لي ولإخواني في طريق السير إلى المولى الجليل سبحانه وتعالى، فلعلنا أن نكون أجمعين ممن يشفع فيهم الصيام والقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أخرجه أحمد وغيره. وقال الألباني رحمه الله: حسن صحيح. فأسأل الله سبحانه وتعالى وحده أن يوفقني فيه لما يحب ويرضى، وأن يجعل لي به ذخرا عنده. وإني لأرجو منك أيها الأخ الكريم، إن عدم منك حمدا وشكرا أن لا يعدم منك مغفرة وعذرا، وإلا فباب الملامة مفتوح. وأبدأ بداية بالتنبيه على أمر عظيم أجعله كمدخل لما سوف يكون عليه مدار الحديث، فأقول: وفقني الله سبحانه وتعالى وإياك لمرضاته وطاعته. اعلم هديت أن العباد مفتقرون إلى الرب الجليل سبحانه وتعالى، وذلك الفقر إما أن يكون فقر اضطرار، وإما أن يكون فقر اختيار. إما أن يكون فقر اضطرار وإما أن يكون فقر اختيار فالأول وهو فقر الاضطرار، فإنه لا يقتضيه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، فإن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، وفقرهم وحاجتهم إليه عز وجل هي حاجة المخلوق للخالق والمربوب للرب سبحانه وتعالى. وأما فقر الاختيار فهو الذي قد ترتب عليه الفلاح والنجاح، وبه يكون حصول ما أمر الله سبحانه وتعالى به من القيام بالتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه عز وجل، وأن يكون للعبد عند ربه سبحانه وتعالى النصيب الأوفر والحظ الأعظم مما كتبه سبحانه وتعالى من الأجور العظيمة والنعم في الدنيا والآخرة، وذلك يكون بحسب نيلك يا عبد الله من المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك في مقابل ذلك من المعرفة بأحوال نفسك ومقاماتها في مقابل ذلك. وإن من تشرب قلبه لتعظيم الرب الجليل سبحانه وتعالى فإنه لا بد وأن يقوم في قلبه في مقابل ذلك معرفة قدره من الذل في مقام ما علمه من فضل الجليل العظيم سبحانه وتعالى. ولكن لما كان السبيل إلى ذلك مشوبا بالشهوات والملهيات. كان لابد للعبد من كسر جماحها وترويض ملذاتها لكي يحصل له ما أمر به المولى الكريم سبحانه من لزوم التقوى وسلوك السبيل التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى ويرضاها. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويكون العبد سالكا لسبيل أولياء الله سبحانه مخالفا لطريق الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال سبحانه وتعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. فيكون في ذلك فوز العبد بمحبة الله سبحانه وتعالى، كما أخبر سبحانه في كتابه الكريم عن أهل التقوى، فقال سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وإن مما يحصل به للعبد التقوى ملازمة العمل الصالح، والذي أعظمه إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانسلاخ من ربقة التنديد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن العمل الصالح الذي يورث التقوى التمسك بما أمر به ربنا سبحانه وتعالى من طاعته وسلوك سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونبه سبحانه وتعالى أيضا على ذلك في أمره لبني إسرائيل حين قال عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإن النظر في التقوى يكون في جانبين: الأول في جانب تعلقها بالله عز وجل، فإن العبد يتقي عقاب ربه سبحانه ويتقي عذابه سبحانه. والثاني في جانب تعلقها بالعبد، فإن العبد يتقي ما حرمه عليه ربه فلا يفعله، ويتقي مخالفة أمره سبحانه وتعالى. فإن التقوى من الوقاية، وهي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره حاجزا. وإن أعظم أو وإن من أعظم ما يخاف ويحذر هو عقاب الرب سبحانه وتعالى، والذي أصله وأساسه الخوف من العظيم الجليل سبحانه. وإن من أعظم الأعمال التي خص بها حصول التقوى هو ما جاء في قول المولى الكريم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه قد افترض على خلقه الصيام الذي افترضه عز وجل على الأمم السابقة، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم في امتثالهم بما أمر به سبحانه وتعالى من الصيام يحصل لهم المقصود من التقوى، يحصل له المقصود من التقوى. فقال سبحانه لعلكم تتقون، فإنه سبحانه وتعالى كما أخبر أنه يحب المتقين، وأنه سبحانه وتعالى ولي المتقين، وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن الخلق في حاجة إلى الزاد، فقال سبحانه وتعالى وتزودوا، ثم أخبر سبحانه وتعالى بخير الزاد فقال فإن خير الزاد التقوى، وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل التقوى هم أولو الألباب والعقول، لا هم أهل الطيش وأهل الغفلة والذهول، كما قال سبحانه وتعالى واتقون يا أولي الألباب. فخاطب سبحانه وتعالى أولي الألباب والعقول لعلمه سبحانه وتعالى أن كثيرا من خلقه قد رزقوا من العقول التي لا تفقه كثيرا مما أمر الله سبحانه وتعالى به من شرعه الذي يكون فيه نجاتهم في الدار الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وليس هذا هو حال أولي الألباب والعقول، فإنهم يلتمسون ما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن من أعظم ما يحصل به ما يرضاه سبحانه وتعالى أو ما كتبه سبحانه وتعالى لعباده وخلقه من الأجور العظيمة هي التقوى التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، والتي خص في ذكرها سبحانه وتعالى في هذه الآية الصيام، وهو سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من جميع الخلق وأرأف بهم من والديهم والناس أجمعين، ولشدة رحمته عز وجل أعان عباده على الصيام ووفقهم سبحانه وتعالى وفق لهم سبحانه وتعالى أن يسر لهم وسهل لهم سبحانه وتعالى أن أبعد عنهم الشياطين رحمة منه سبحانه وتعالى وفضلا وكرما منه عز وجل. فلما افترض عليهم الصيام في أعظم الشهور صفد لهم مرادة الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي لفظ مسلم فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي رواية عند الترمذي والنسائي وغيره إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وفي رواية عند ابن خزيمة صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد فتح أبواب الجنة وأغلق أبواب النار وصفد الشياطين، وذلك كله فضل ورحمة ومنة منه عز وجل بعباده وخلقه. وذلك أن فتح أبواب الجنة لازمه ومعناه والمقصود منه أنه يكون فيه أولا ترغيب للعباد إلى أن يسلكوا هذا الفضل العظيم وهو الصيام، فإن ربنا سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده وخلقه مع غناه عنهم وشدة فقرهم إليه، وفقر العباد إلى الله سبحانه وتعالى هو في مقابل غنى الرب سبحانه وتعالى، ففقرهم هو معلوم بالاضطرار، وغناه سبحانه وتعالى معلوم بالاضطرار، ومع ذلك مع شدة غناه عز وجل فإنه يتودد إلى من هم فقراء إليه وإلى من هم في حاجة إليه وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. ومع ذلك برغم هذا التودد من الله سبحانه وتعالى تجد ذلك الفقير المحتاج معرضا عن الرب الجليل سبحانه وتعالى الغني. وغلق سبحانه أبواب جهنم، وذلك يقتضي حبس غضبه عز وجل الذي لو شاء أن ينفذه لأنفذه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فسبحان من لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء سبحانه وتعالى، ولكن لما سبقت رحمته غضبه عز وجل كان فضله سبحانه وتعالى أوسع، وكانت رحمته أوسع فسبقت غضبه عز وجل، وصفد سبحانه وتعالى الشياطين في هذا الشهر، وذلك يقتضي أن العبادة تقل عندهم تلك الوساوس التي يحدثها الشيطان في قلوب عباده وتزيينه للشر والباطل وتزيينه لما فيه نفور الخلق عن بعضهم البعض وتزيين ما هو فيه ظلم بين الخلق وظلم للنفس، بل وظلم فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فأي فضل وأي كرم وأي تودد هو ذلك الذي يتودد به الرب سبحانه وتعالى إلى عباده الفقراء إليه. ثم إنه سبحانه وتعالى مع ذلك كله قد كتب لهم في ذلك الأجور العظيمة في هذا الشهر العظيم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قال: فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. قال: فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. قال: فقلت: آمين. رواه بهذا اللفظ ابن حبان، والحديث صحيح. فانظر من الذي دعا، ثم انظر من الذي أمن. فالذي دعا هو سيد أهل السماء، والذي أمن هو سيد أهل الأرض صلى الله عليه وسلم. دعا جبريل فأمن على دعائه محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أمران مهمان. الأول هو أن في إخباره صلى الله عليه وسلم بما دعا به جبريل عليه الصلاة والسلام من أن من دخل عليه رمضان فلم يغفر له فدعا عليه بالبعد، فهذا يعني أن الغفران في هذا الشهر الكريم هو ميسور وسهل للعباد، ولكن قبحا لمن سهل له ويسر له فلم يحصل عليه. والأمر الثاني هو في التحذير من انسلاخ هذا الشهر دون حصول التوبة ودون حصول الغفران إلى الرب الجليل سبحانه وتعالى. ومما جعله ربنا سبحانه وتعالى فضلا منه وكرما ومنة سبحانه أن جعل في هذا الشهر الكريم ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والحديث أخرجه النسائي وغيره وهو صحيح. ومما يشار إليه هنا وهو من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده في كل ليلة عتقاء من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء. قال: لله عند كل فطر عتقاء. وفي الحديث الآخر قال: وذلك كل ليلة، أي يكون لله عتقاء من النار في كل ليلة. في حديث الترمذي الذي فيه: ويا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وأيضا مما ينبه عليه هنا، وذلك من الفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى لعباده في الصيام عموما، سواء كان هذا الصيام في رمضان أو في غيره، أن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل يوم من الصيام ما يكون حاجزا أو مبعدا، ما يكون مبعدا للعبد عن نار جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم أن من وافق ليلة القدر التي سبق ذكرها في القيام فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر فيوافقها، أو فيوافقها، من يقم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما يشار إليه أيضا أن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، وأنزل فيه هذا الكتاب العظيم، فابتدأ نزول القرآن في هذا الشهر العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رمضان قبل ذلك أنزل الله القرآن جملة من السماء إلى السماء الدنيا، أنزله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا، كما أخبر بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. فابتدأ نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم في ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأيضا لما كان نزول القرآن في هذا الشهر العظيم، كان لهذا الشهر علاقة خاصة مع القرآن، كان لهذا الشهر علاقة خاصة مع القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والحديث أخرجه أحمد وغيره وهو صحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بين الصيام والقرآن، وذلك فيه لطيفة، وهي في بيان تلك العلاقة بين الصيام والقرآن. فالعبد في رمضان في نهاره صائم، وفي ليله قائم، فهو يقوم بالقرآن، والقيام بالقرآن قد يمنعه من النوم، كما في الحديث: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، يقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك، أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن، أو أخبر أن القرآن يجيء يوم القيامة كالرجل الشاحب، وذلك فيه إشارة إلى أن من تقلل من الطعام وتقلل من النوم فإنه قد يشحب وجهه ويتغير لونه لأجل قلة الطعام وقلة النوم. يقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك، فقد أسهره بالليل فكان يقوم به في الليل، وأضمأه في النهار لأنه كان صام النهار. وهذا أيضا فيه من الإشارة ما ذكرناه من تلك العلاقة بين الصيام والقرآن. ومما ينبه عليه هنا أيضا هو ما اختلف فيه أهل العلم من التفضيل بين حلق العلم والقرآن، وذلك أشير إليه استفرادا وتبعا. فإن أهل العلم قد اختلفوا هل ينقطع العبد عن حلق العلم ويقتصر في هذا الشهر على القرآن، أم أنه يجمع بين الأمرين؟ فنقول إن كل عبد يفعل ما هو فيه صلاح قلبه وأصلح لقلبه. فمن أهل العلم من كان يرى ترك حلق العلم والانقطاع لتلاوة كتاب الله عز وجل وتفهمه ودراسته وتعلمه وحفظه، ومنهم من كان يرى الجمع بين الأمرين. ومن الخطأ التثريب على أحد الفريقين، من الخطأ التثريب على أحد الفريقين، فكل منهم سالك لما فيه صلاح نفسه وإصلاح قلبه، وهذا هو المقصود الأول وهو المراد. وهذا إنما ذكرته هنا استطرادا وتبعا لأجل بيان هذه المسألة المهمة. وأيضا مما يشار إليه في هذا أو في هذا المقام مما يشار إليه في هذا المقام هو أمر مهم وأمر عظيم. وفيما يتعلق يشار إليه حال كثير من الناس في هذا المقام فإنهم إذا كان نهار رمضان ينقطعون إلى تلاوة القرآن وتفهمه وتدبره وقراءته، ولكن ما يلبث أن يحل عليهم الليل والفطر حتى ينقطعوا إلى تلك المسلسلات والأفلام وإلى ما حرم الله عز وجل، بل إذا أفطر أحدهم لا يرى في نفسه مانعا من أن يقوم بفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا مثله كمثل الذي يجمع مالا ثم يضعه في جراب مثقوب فيسقط المال من هذا الجراب. والذي ينبغي على العبد أنه إذا دخل هذا الشهر الكريم أن يكون أكثر حرصا على أن ينسلخ من جميع الأخلاق ومن جميع الأخلاق التي تخالف شرعة الرب سبحانه وتعالى وفطرة الخلق، وأن ينسلخ من جميع ما حرم الرب سبحانه وتعالى، وأن يكون أكثر حرصا على أن يكون في هذا الشهر أقرب إلى ربه ومولاه وتجديد العلاقة به سبحانه وتعالى. فيا خيبة من انقطع عن ربه والتحق بعالم البشر، فانقطع قلبه عن العالم العلوي وانحبس في هذا العالم السفلي، فهذا من الخسران بلا ريب ومن غبن النفس التي تكون أعظم حاجتها في أن تحصل على ما يريده الرب سبحانه وتعالى وما أمر به الرب سبحانه وتعالى. ومما يشار إليه هنا في هذا المقام تحت ما ذكرناه من ما يفعله كثير من الناس من النظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى فضلا عن أن يكون مباحا، وهو النظر إلى تلك المسلسلات والأفلام. فالذي أود أن أشير إليه هو ما أفتى به الأفاكون المجرمون من إباحة انتحال شخصية أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وإباحتهم لأن يقوم الساقط من القوم بتمثيل دور ذلك العالم العظيم من أعلام الإسلام. فيا خيبة من تحمل وزر ذلك، ويا خيبة من كان سببا في أن يباح مثل هذا العمل، فوالله إنها لنكسة ما يعلم قدرها إلا الرب الجليل سبحانه وتعالى. والله إننا لنخشى أن يكون في ذلك نقل وغضب من الله سبحانه وتعالى على كل من كان سببا في نشر هذا الإفك العظيم وهذا الجرم العظيم. فمن يكون هؤلاء حتى يجعلوا ما لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هديا له؟ والذي ينبه عليه هنا أمران مهمان. الأول في حكم هذا العمل، فإنه بلا شك ولا ريب كما أفتى بذلك هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي الإسلامي بالإجماع بحرمة تمثيل الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي أجمع عليه كل من يعتد بقوله من العلماء وكل من سلك جادة أهل العلم. وقد تخبط من تخبط في ذكر بعض الحجج التي لا ترقى لأن تكون شبها فضلا عن أن تكون شيئا من الحجج. وإن مثل هذا الإمام العظيم لغني عن أن يعرف به بمثل هذا التعريف المزري الذي يكون به انتقاص من قدره ومقامه رضي الله عنه. وأضف إلى ذلك أن تمثل تلك الساقطة دور زوجة عمر رضي الله عنه عتيكة رضي الله عنها، وكيف لأولئك المشايخ الذين يسمون أنفسهم بالعلماء الثقات والأئمة ونحو ذلك من الألقاب التي يطلقونها على أنفسهم ظلما وزورا أن يبيحوا لأنفسهم مثل هذا العمل الذي قد علم كل من كان له لب أنه لا شك في أنه حرام، لا يجوز أن يفتى بمثل ذلك أو بجواز مثل ذلك. وهذا إنما يعقله أولو الألباب. وأما هؤلاء الذين روجوا لمثل هذا العمل فلا شك أنهم ليسوا من أولي الألباب فضلا عن أن يكونوا من أهل العلم. والله سبحانه وتعالى وحده المسؤول أن يجعل حاجزا ومانعا دون حصول هذا الإفك العظيم، وكفى بهم أن يكونوا أندادا للفاروق رضي الله عنه الذي لو كان بين أظهرنا لضرب رؤوسهم بدرته رضي الله عنه. وأيضا بما يشار إليه تحت عنوان هذه المحاضرة أقول وأسأل الله سبحانه وتعالى منه وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، أنك يا عبد الله ينبغي عليك أن تقبل على ربك سبحانه وتعالى وأن تجعل هذا الشهر سببا في تجديد علاقتك بالله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند وغيره إن لكل شرة فترة، أو قال صلى الله عليه وسلم إن لكل فترة شرة وإن لكل شرة فترة. الفترة هي الفتور والشرة هي النشاط، فيقول صلى الله عليه وسلم إن لكل شرة فترة وإن لكل فترة شرة. فمن كانت أو قال صلى الله عليه وسلم إن لكل فترة شرة يعني الإنسان يكون بين الفتور والنشاط. قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعبد يحتاج إلى تجديد الإيمان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد قد يصيبه الفتور، ولكن قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أيضا: سلوا الله أن يجدد لكم إيمانكم، فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، أي يكون باليا كما يحصل للثوب. فهذا الذي رغبت في الإشارة إليه، وإلا فإن الكلام في استقبال هذا الشهر العظيم كلام يطول بيانه وذكره. أختم بكلام للإمام ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى وغفر له ولنا أجمعين، يقول رحمه الله سبحانه وتعالى: المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكره بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها من معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المتقين، أو جنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. قال: وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخبط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. قال: فهو من أبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. قال: وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، أو وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. فقال رحمه الله: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. وقال رحمه الله تعالى: الصوم ناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين، فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم، فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجاري الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عادتها وشهواتها محبة له وإيثارا لمرضاته وتقربا إليه، فيدع الصائم أحب الأشياء إليه أعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه، فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله. فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه، وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى. وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإضافة في الحديث فقال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. قال ابن القيم: حتى إن الصائم لا يتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضا الله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. هذا ما أردت أن أختم به، وأسأل الله العظيم الكريم الجليل أن يعفو عني وليتجاوز عني، فما كان فيه من توفيق فمن الله وحده، وما كان فيه من أذلان فهو من نفسي ومن شيطاني. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وأن يتجاوز عني وأن يجعل ما قلته في موازين حسناتي وأن يجعله ذخرا لي عنده، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، أحسن الله إليكم وشكر لكم الدعوة.
آمين، وإياكم حفظكم الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تشبيك الأصابع في المسجد؟
تشبيك الأصابع في المسجد هو النهي جاء بارك الله فيك حين الذهاب إلى المسجد، ويدخل فيه انتظار الصلاة، يدخل فيه انتظار الصلاة، فهذا منهي عنه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أريد زيارة أبي في المقبرة، فماذا أفعل بالتفصيل؟
الذي عليك الله يحفظك أنك تسلم على والدك بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تسلم على أهل المقبرة عموما، معذرة، على أهل المقبرة عموما بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: السلام عليكم أهل القبور من المسلمين ومن المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم تدعو لوالدك الله يحفظك، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لبعض الإخوة أن يعطي دروسا في المسجد بأحكام الصيام مثلا والانضباط بما في الكتاب الذي يقرأ منه؟
إذا كان يتقن ما سوف يلقيه فلا بأس، هذا هو الشرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، لكن المقصود الآية التي تبلغ هي ما يعلم الإنسان أحكامها ومقتضياتها وإلى آخره، الله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير: ما هو الرد على من يطعن في الصحيحين من الإباضية وغيرهم من الفرق الضالة؟
أما الطعن في الصحيحين فلا يطعن في صحيح البخاري وصحيح مسلم إلا غر لا يعلم مكانة هذين الكتابين من الإسلام، وفضل الإمام البخاري وفضل الإمام مسلم على المسلمين فضل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والطعن في هذين الكتابين إما أن يكون طعنا بجهل أو هوى، ويعني من التلبيس على الناس أن يتكلم في أحاديث الصحيحين ببعض الأفراد التي قد تكلم عليها بعض الأئمة والعلماء، كما تكلم الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الإسلام الذين تكلموا بما ترجح عندهم من الأدلة التي دلت على مخالفتهم للبخاري في أحكامه على الصحة والضعف. وعموما نقول الأمة أجمع أهل السنة عموما أن كتابي البخاري ومسلم وما أصح كتابين على الترتيب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يطعن فيه لا يطعن فيهما إلا جاهل أو ضال مرتكب للهوى. وهذا الذي يطعن في هذين الكتابين العظيمين لا شك أنه يعني إما راكب للهوى، وإما أنه جاهل لا يدري ما الذي يتكلم عنه، كمن يتكلم في مسألة وهو لا يحيط بها علما. ولعل التفاصيل في الرد على من يتكلم في الصحيحين تحتاج إلى بيان. ولو كان كما تفضل الأخ هذا الطاعن هو من الإباضية، فيكفي بهم أنهم لهم حديث أو لهم كتاب يعتمدون عليه، وهذا الكتاب الذي يعتمدون عليه وهو عندهم أصح من كتاب البخاري ومن كتاب مسلم هو كتاب بلا أسانيد، كتابهم كتاب بلا أسانيد. فيقبح بمن عنده كتاب يعده أصح كتاب بعد كتاب الله وهو كتاب بلا أسانيد. وهذه الأمة قد خصها الله سبحانه وتعالى بالإسناد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الحديث الصحيح يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله يلفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال: من سمع حديثا فبلغه أو فوعاه فبلغه فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا يدل على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم سوف تتصل بالإسناد الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكفي بهذا الحمد لله شرفا للصحيحين وطعنا في مذهب أمثال هؤلاء الذين يعتمدون على مسند الربيع الذي ليس فيه يعني إلا ما ندر من الأسانيد وما قل من الأسانيد، وكلها يعني حتى عندهم ليس عندهم علم لا بالرجال ولا بغيره، وإذا أرادوا أن يتكلموا في الرجال فلا بد وأن يرجعوا إلى كلام أهل السنة في الرجال. فهؤلاء مثل هؤلاء لا يعتد بأقوالهم في الطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وتوفيقه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم متحابين في جلاله، وأن يجعل ما قلته في موازين حسناتي، وأن يعفو عني وعنكم. وأشكر لكم حسن الدعوة وجزاكم الله خير الجزاء، وأشكر كل من كان سببا في هذا اللقاء. والله سبحانه وتعالى وحده المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.